بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم أما بعد، فيسر إذاعة طريق الإسلام أن تقدم لكم هذا الإفطار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأنه ليس للمرء بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره، آمين. إخوة الإسلام، يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوتي الإسلام، هذه آيات كريمات بينات مفصلات لا تحتاج إلى مزيد تفسير أو تفصيل. والآيات تبين واقعنا وما نحتاج إليه. وأهم ما يجب علينا فنحن في فترة من الزمان، فترة حرجة والأمة تعيش مرحلة بين حياتين أو بين حياة وموت، بين حياتين إما أن تنتقل مما هي فيه من ذل إلى عز، ومن استضعاف إلى تمكين، ومن خوف إلى أمن، واستخلاف في الأرض، وإما أن تنتقل من حياتها هامس إلى موت مغيض يتبعه استبدال وتغيير، لأن الله عز وجل قضى أن ينشر دينه وأن ينشر إسلامه. فإذا كان بنا نحن فنعم الجند نحن، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وأهم ما يجب أن يتصف به هؤلاء الجند هو الذي أشارت إليه الآيات الأولى من سورة الإسراء، من سورة سبحان، من هذه السورة التي تدعونا إلى التوحيد وتدعونا إلى العبودية. ولذا كم سمعت كلمة العبودية يوصف بها محمدا صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده، ويوصف بها نوح إنه كان عبدا شكورا، ثم يوصف بها خيرة الخلق بعد الأنبياء والرسل، بعثنا عليكم عبادا لنا. إننا بحاجة لأن نفهم هذه الصفة وأن نقف مع معنى العبودية وقفات. إذن إذا حققنا هذه العبودية بما لها من صفات وبما ارتبطت به من أحوال عبادا لنا أولي بأس شديد، وهذه لها أهميتها في ظل حروب قادمة وفي ظل معارك تدور رحاها، بل إنها قد بدأت وأعد القوم لها العدة، اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم، لكن المسلمين في غيبة من الوعي وغفلة عن هذه الأمور التي حدث بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعم، إن كنا نحن فأنعم وأكرم، وإن لم نكن وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ترى ما مثالهم؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. عباد الله، إذا نحن بحاجة لأن نفهم كتاب ربنا وأن نتدبر هذه الآيات لا على طريقة القصص والحكايات، وإنما من أجل أن نأخذ العظة والعبرة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وبعيدا عن الأسلوب المعتاد لذكر الإسراء والمعراج وبغض النظر عن التأريخ، فإن الإسلام لا يهتم بتاريخ ولا زمان أو مكان ما لم يكن من ورائه عظة أو عبرة. فالآية هنا أريد منها الاعتبار، وأول كلمة تطرق آذاننا سبحان، إنها كلمة تنزيه وتقدير، الذي ليست ذاته كذواتنا وليست صفاته كصفاتنا وليست أسماؤه كأسمائنا وليست أفعاله كأفعالنا وليست قدرته كقدرتنا. فالله عز وجل سيحدثنا عن معجزة لا تقاس بالمقاييس البشرية ولا تقاس بقدرات البشر ولا بأفعالهم. لذا أول ما يطرق السمع سبحان الذي أسرى، سبحان الذي ليست أفعاله كأفعالكم ولا قدرته كقدرتكم، سبحان الذي أسرى بعبده. إن الله عز وجل يحدثنا عن معجزة من بين معجزات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، جاءت حدثا تاريخيا بين ثلاثة أحداث عظام غيرت معالم التاريخ ومجرى الحياة. أولى هذه الأحداث بعثته صلى الله عليه وسلم، وثانيها الإسراء والمعراج به صلى الله عليه وسلم، وثالثها هجرته صلى الله عليه وسلم. فجاء حدث الإسراء والمعراج متلصفا هذه الأحداث ليكون معجزة كبرى على مدى التاريخ. وقد فسره القرآن وسجله الرحمن سبحان الذي أسرى بعبده. محمد صلى الله عليه وسلم لم يسري، وإنما أسري به، والذين تشككوا في الإسراء والمعراج أو أنكروه نظروا إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم سرى. ومن الذي قال إن محمدا سرى؟ إن محمدا لم يسري وإنما أسري به. ولذلك من غباء المشركين أنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم أنه أسري به الليلة إلى المسجد الأقصى، راحوا يقولون نضرب إليها أكباد الإبل شهرا ذهابا وآخر إيابا، وتزعم أنك أتيتها ثم عدت من ليلتك. من الذي قال إنه أتاها؟ ومن الذي قال إنه سرى إليها؟ إنما أتي به وأسري به، والذي أسرى به هو الله. وإذا كانت قدرات البشر متفاوتة وليست قدرة من يقطع مسافة وهو يركب دابة، ليس كالذي يركب سيارة أو كالذي يركب طائرة أو كالذي يركب صاروخ، وكلما ازدادت القوة كلما قل الزمن، فإذا نسب الأمر إلى قوة الله وقدرته فالنتيجة أنه لا زمن، لأن قدرة الله ليست كقدرة البشر. سبحان الذي أسرى، فهو صاحب القوة والقدر، هو صاحب العظمة، وهو صاحب القهر، وهو الذي لا يتحكم فيه زمان ولا مكان،
لأنه خالق الزمان والمكان، وقدرته إنما بين حرفين بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون، وهو قادر على نصرة دينه، قادر على الإفاضة على المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لله في خلقه أسباب ليبلو بعضكم ببعض. سبحان الذي أسرى بعبده. الإسراء شرف، الإسراء والمعراج معجزة. لم يقل الله عز وجل سبحان الذي أسرى بحبيبه، سبحان الذي أسرى بنبيه، بمصطفاه، برسوله، إنما ناسب شرف الإسراء والمعراج شرف العبودية لله جل وعلا. سبحان الذي أسرى بعبده، أشرف صفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنها أشرف صفة لخلق الله أجمعين إذا ما عرفوها وفقهوها وعاشوا في ظلالها. ولذلك ترى هذا الوصف يتكرر في أشرف المواقف وأجلها. سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، شرف العبودية يوصف به أشرف مخلوق في أشرف المواقف وأجل المناسبات. لكن القوم الآن جهلوا معالم العبودية فوصلوا إلى الحال الذي وصلوا إليه. إننا لم نخلق إلا من أجل أن نكون عبادا لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومجيء الآية بين أداة نفي وأداة استثناء تفيد الحصر والقصر، أي ما خلقتهم إلا للعبادة فقط. ولو كانت الآية على هذا النحو خلقت الجن والإنس ليعبدون لاحتملت الإضافة بأنهم يعبدون الله ويتمتعون في حياتهم ويأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون وما إلى ذلك من مباحات. لكن الآية جاءت بأسلوب الحصر والقصر، فلم نخلق إلا للعبادة، ولا يجوز أن يشذ شيء في حياتنا عن عبادة الله عز وجل، وإلا لكان شركا أو كان معصية. ولذلك قال الله عز وجل أيضا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبالجمع بين الآيتين، بين آية الذاريات وآية الأنعام، يتبين أنه لا بد وأن يكون منهاج الحياة مكتملا حتى الممات أيضا لا بد أن يكون عبادة لله. ومن هذه الآيات والفهم الصحيح لها راح سلفنا الصالح يعرفون العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. ما شد عنها إلا ما يبغضه الله ويسخطه، وذلك تمثل في الشرك والمعصية. ولذا فالمسلمون الآن بحاجة لفهم شمولية العبادة التي هي أجل معاني كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وليس معنى أنه لا معبود بحق إلا الله أننا نصلي لله ونزكي لله ونصوم لله ونحج لله فهذه على رأس العبادة، بل هذه رأس العبادة. ولكن أين أنت من بدن العبادة؟ العبادة تكمل الصغيرة قبل الكبيرة في حياتنا حتى الممات. فالمباحات والعادات يجب أن تكون طاعات وعبادات. عباد الله، نحتاج إلى فهم صحيح لشمولية العبادة مع إخلاصها لله عز وجل. لا يجوز أن نقدم فيها أو منها شيئا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح ولا لحاكم ظالم، إنما العبادة لله وحده. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ونحن تبع له، ولقد أوحي إليه وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله تعبد وكن من الشاكرين. وتقديم المفعول على الفعل يفيد الاختصاص، بل الله فاعبد، أي اعبد الله وحده، ولم يقل بل اعبد الله، لأن قوله بل اعبد الله تحتمل إضافة لغوية، لكن قوله بل الله فاعبد لا تحتمل إضافة في اللغة، فكيف تحتملها في الشرع وهو الذي تقرأه في فاتحة الكتاب وفي كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. ولكن جهل المسلمين بمفهوم العبادة بشموليتها وإخلاصها يجعل الرجل يقرأ في صلاته قائما: إياك نعبد وإياك نستعين، ويدعو غيره ساجدا، فبينما هو ساجد يقول: يا رب بحق فلان وبجاه علان، وسقت عليك النبي وسقت عليك الولي، يا هذا يا من تقول إياك نعبد كيف لم تنتهي من صلاتك وقد عبدت غيره بدعاء غيره، أوليس الدعاء عبادة؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. ولو فهم المسلمون العبادة بشموليتها وإخلاصها لكان الحال غير الحال، ولما تفرق المسلمون شيعا وأحزابا، ولما وجد عندنا من هو سني ومن هو صوفي. إنما الكل يسلم لله، لكننا صرنا نقول لا إله إلا الله. فإذا قلنا ما معنى لا إله إلا الله
قيل يعني لا إله إلا الله. وإذا قال إنسان من معناها لا معبود بحق إلا الله، راح بعض المسلمين يفسر العبادة على أنها الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذه تمثل 5%، ثم يجعل 95% الأخرى لغير الله تبارك وتعالى. لذا ما أحوجنا من أجل أن نكون جندا لله ومن أجل أن ينصرنا الله أن نفهم العبادة بشموليتها وبإخلاصها، متجردين لله، بعيدا عن النزعات، بعيدا عن العصبيات، بعيدا عن الرايات، لأن ديننا واضح. والأمر جد خطير، والإسلام الآن يعيش فترة حرجة، إذ تكالب الأعداء عليه واجتمعت كلمة الأعداء، ووالى اليهود النصارى في سبيل هذا الهدف، وكذا والى النصارى اليهود، وكان بعضهم أولياء بعض من أجل هدف مشترك وغاية مشتركة غفل المسلمون عنها وظلوا نائمين متفرقين في غفلة معرضون. عباد الله، إذا نحن بحاجة لأن نفهم العبودية الخالصة. سبحان الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ليس إلها ولا ابن إله ولا جزءا من الإله ولا خلق من نور الله، وإنما عبد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقد فيه. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. عبد وإن أسري به، عبد وإن عرج به، عبد وإن كلمه ربه من فوق 7 سماوات عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وليس كما يزعم المخرفون إنما عرج به ليتصل الجزء بالكل، ويزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم جزء من نور ربه، وقالوا في أحاديثهم الموضوعة قبض الله قبضة من نوره وقال كوني محمدا فكانت محمدا، أو قولهم أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. فهناك من زعم أنه في ليلة الإسراء والمعراج تقدم محمد صلى الله عليه وسلم على بساط الأنس حيث تأخر جبريل، وإنما تقدم محمد لأنه من نور الله، وهناك حل الجزء بالكل، فهذا غاية الكفر ومنتهى، والعياذ بالله. لكن الله جل وعلا إذ يذكر هذه المعجزة على عظمتها، لكن الوصف الأمثل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا في جزء من الليل لم يستغرق وقتا طويلا في إسرائه ومعراجه، وإن كان قد استغرق جزءا من الليل فلمشاهد شاهدها ولمواقف وقفها ولصلاة صلاها
وإنما الإسراء لم يستغرق زمنا والمعراج لم يستغرق زمنا، لأن الذي أسرى به هو الله والذي عرج به هو الله، وقدرة الله عز وجل لا تقف دونها أزمنة ولا أمكنة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، تلك نقطة البداية، إلى المسجد الأقصى، وهذه نقطة النهاية بالنسبة لرحلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وليس القصي، والقصي هنا هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية صرحت بمسجدين وأشارت إلى الثالث حيث قالت من المسجد الحرام، فهذا هو المسجد الأول، إلى المسجد الأقصى هذا هو المسجد الثالث، وهناك المسجد القصي الذي يتوسط الطريق في تلك الرحلة، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل البقاع وأعظم المساجد، والتي قال عنها صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ونحن بفضل الله تبارك وتعالى نستطيع أن نشد الرحال إلى المسجد الحرام حاجين ومعتمرين، إلا إذا وجد من يصد الناس عن سبيل الله. ونستطيع أن نشد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرين ومعتكفين، لكن ما السبيل إلى المسجد الأقصى؟ كيف السبيل إلى المسجد الأقصى وهو الذي دنسه اليهود وكان بحوزة اليهود، ويعلنون في كل وقاحة وسوء أدب أن القدس عاصمة إسرائيل إلى الأبد؟ أين المسلمون؟ المسجد الأقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين، أين هو الآن؟ ولماذا أسرع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى؟ ليعلن عن عالمية الدعوة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وليعلن أن المسجد الأقصى دخل في حوزة المسلمين، ليس لليهود وليس للنصارى وليس لغيرهم، وإنما هو مسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم، يجب أن ندافع عنه حتى آخر قطرة من دمائنا. لذا كان من الحكمة أن يسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى قبل أن يعرج به إلى السماوات السبع. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لم يكن الذي باركنا فيه ولم يكن الذي باركناه، وإنما البركة في المسجد الأقصى شملته وغطته وفاضت عنه فتعدته إلى المنطقة المحيطة به كلها. لذا قال: الذي باركنا حوله، وهو أسلوب ليس إلا للقرآن، وهو كلام لا يكون إلا للرحمن
فالذي تريد أن تقوله في بضع جمل قاله الله في كلمة. الذي باركنا حوله أي باركناه وشملته البركة وعمته وزادت عليه حتى غطت المنطقة التي حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ولكن المسجد الأقصى ببركته وببركة المنطقة التي حوته والتي حوله أين هو الآن؟ وماذا يفعل به اليهود؟ واليهود يخططون في عامين لا ثالث لهما لهدم المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان على أنقاضه. فهل سيفيق المسلمون؟ هذا ما نرجوه من رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الظلمة وكتف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لماذا؟ ما الحكمة من الإسراء والمعراج؟ لنريه من آياتنا. حكمة من حكم الإسراء والمعراج لنريه من آياتنا، ليري الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هذه الآيات وتلك المعجزات، لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير، سميع بدعائه، بصير بما حل به. إنه أوذي واضطهد صلى الله عليه وسلم واشتد به الإيذاء والاضطهاد والنكال والتعذيب، فكان التكريم من بعد التعذيب، وكانت الحفاوة من بعد الجفاوة، وكذا سنة الله في خلقه، أنه إذا اشتدت الأزمة هانت، وكما قيل اشتدي يا أزمة تنفردي، بل كما قال صلى الله عليه وسلم اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. اعلم يقينا أنه إذا عم الظلم أعقبه العدل، وإذا انتشر الظلام انبثق منه نور الفجر، وأن العطاء يكون من بعد الابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟
ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. ما علامة قربه؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إنه هو السميع البصير. ويبدأ الحديث مباشرة بعد آية الإسراء الأولى عن بني إسرائيل: وآتينا بني إسرائيل الكتاب، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. آتينا موسى الكتاب هو التوراة، وقد اشتمل على تشريع وحكم فيه هدى لبني إسرائيل، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وكما قالت الآية التي سبقتها: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فهذا قوله: آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، من أجل الغاية العظمى والهدف الأسمى، وهو عبادة الله جل وعلا وعدم الشرك به وعدم اتخاذ أنداد معه، ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ثم مدحهم الله عز وجل بأنهم من ذرية نبي عبد صالح شاكر لله عز وجل، ذرية من حملنا مع نوح. وأجل صفات نوح وأفضلها: إنه كان عبدا شكرا. وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. ويقول عن داود: نعم العبد إنه أواب. وهكذا: إنه كان عبدا شكورا. ثم يحدثنا الله عز وجل عن بني إسرائيل وتاريخهم مع هذه الأمة ونهاية بني إسرائيل في الدنيا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، وقضينا بمعنى أخبرنا وأعلمنا، وليست هنا بمعنى حكمنا وأمرنا. وقضينا إلى بني إسرائيل. وبنو إسرائيل، كثير من الناس من يفهم أنهم اليهود فقط. بنو إسرائيل هم اليهود والنصارى. بنو إسرائيل هم أتباع موسى وأتباع عيسى. بل بنو إسرائيل أعم من ذلك، فكل ولد من أولاد يعقوب هو من بني إسرائيل. فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. وهذه الكلمة تعني عبد الله. إسرائيل كلمة عبرية تنقسم إلى نصفين: إسراء أي عبد، وإيل الله. فإسرائيل عبد الله، وعبد الله هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فقوله: وقضينا إلى بني إسرائيل، تشمل أولاد يعقوب، تشمل اليهود والنصارى، فليست خاصة باليهود كما زعم البعض. فبنو إسرائيل اسم من أسمائهم،
كما أنهم يسمون بأهل الكتاب أيضا. ثم إنه اشتهر قوم عيسى بالنصارى واشتهر قوم موسى باليهود، لكن الله عز وجل لم ينزل دينا من السماء يسمى اليهودية ولا دينا من السماء يسمى النصرانية، وإنما الدين الذي جاء به موسى هو الإسلام. ونادى في قومه قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهذا عيسى، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله يشهد بأننا مسلمون. فمن الخطأ الذي يعتقده بعض العامة من المسلمين أن دين موسى كان اليهودية أو أن دين عيسى كان النصرانية، لا، إنما هذا باعتبار ما آل إليه واشتهروا به، وإلا فكل الأنبياء والرسل كانوا مسلمين دعوا إلى الإسلام. وقد تلوا الآية آنفة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وهذه قضية مسلم بها. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب يفسر ويراد به التوراة كما يمكن أن يراد به القرآن أيضا، والمراد به هذه الآيات المذكورة في القرآن الكريم والتي لها أمثالها في التوراة سابقة. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما الآيات، فما المراد بالإفسادين وما المراد بالوعدين؟ وهل تحقق كل من الإفسادين أو الوعدين؟ هل كان ذلك في الزمن الماضي قبل الإسلام، أم أن هذه الآيات تحدثنا عما بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وتحدثنا عن واقعنا الذي نعيشه وما يجب أن نفعله؟ هذا الذي نريد أن نعرفه في بحبوحة من الوقت بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، لمن أراد الاستماع مستريعا حيث إن وقت الخطبة قد بلغ حده إن لم تكن هناك إطالة، مستغفرا لله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق وراية الدين. اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا وارفع رايتنا وانصرنا على عدونا. اللهم ألف بين قلوبنا وأدم المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور. اللهم احفظ مسجدك الحرام واحفظ مسجد رسولك عليه الصلاة والسلام. اللهم احفظ المسجد الأقصى الأثير. اللهم طهره من أبناء القردة وإخوان الخنازير. اللهم انتقم من الصهاينة الكافرين. اللهم دمر على المشركين. اللهم اهزم الصليبيين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك وارزقنا الهدى والصواب. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. وان اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين. اللهم اكشف الغمه عن هذه الامه. اللهم اكشف الغمه عن هذه الامه. اللهم اكشف الغمه عن هذه الامه. اللهم اغفر الذنوب. اللهم فرج الكرب. اللهم استر العيوب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم ارفع مسك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادة الصالحين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. وتبعهم فرعون بجنوده وهناك وقد وقف موسى امام البحر ينتظر امر الله وفرعون يستعد خيله وجنده الى ان تراءى الجمعان فاذا بالقوم الذين كانوا يقولون لفرعون اقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. اذا بهذا الايمان الذي جاء نتيجة رد فعل يضعف ويذبل وفي هذا الوقت لا يسعفهم ويقولون انا لمدركون ويبقى ايمان موسى راسخا ويقينه قويا فيقول كلا ان معي ربي سيهدين. ان معي ولم يقل ان معنا لان ايمان بني اسرائيل في هذا الوقت لم يسعفهم بمعية الله. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وهم ليسوا على تلك الشاكلة. فقال ان معي ربي سيهدين. واوحى الله الى موسى ان اضرب بعصاك البحر وفعل آخذا بالأسباب فانفرق البحر في 12 طريقا. هذه الطرق يابسة فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. وقد وقف الماء وتجمد حتى صار كالطول العظيم اي الجبل الشامخ وبنو اسرائيل يرون ذلك ويمرون في هذه الطرق على عدد اسماطهم ويرون النار قد تحول كانه جبل شاهق فوض عظيم الى ان بلغوا البر الثاني وشاطئ السلامة. واراد موسى ان يضرب البحر بعصاه فاوحي اليه ان اترك البحر رهوا انهم جند مغرقون. وفرعون بغبائه لم يقف امام هذه الآية ليؤمن برب موسى وهارون الذي صنع له هذه المعجزة العظيمة ويقول إن رب موسى لرب عظيم، كلا، لكنه أخذ يستحث خيله ورجله حتى توسط البحر، فإذا بالأمر يصدر من صاحب الخلق والأمر أن كن يا بحر كما كنت، فعادت المياه كطبيعتها الأولى، وتلاطمت الأمواج كأنها الجبال، وابتعد فرعون عن فرسه وأخذ يبحث عن ترجه، وبحث عن قشة يتعلق بها يرجو النجاة من الغرق فلم يجدها، فأخذ ينادي النجاة النجاة، وأخذ يقول إني أغرق إني أغرق، ولكنه لم يلجأ إلى الله، ثم أراد أن يفتعل حيلة من أجل النجاة فقط، فنادى قائلا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، كأنه لم يستطع أن يقول آمنت أنه لا إله إلا الله، وذلك لأن الله أضله فلم يثبته، لأنه لا رصيد له من قبل حتى يثبت في هذه اللحظة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ضل فرعون فلم يقل آمنت أنه لا إله إلا الله، فراح يحاول أن يتذكر فلم يجد إلا أن يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، المهم أنجو. وليس هذا هو الشاهد، غرق فرعون بجنوده وخيله ورجله وبنو إسرائيل يشاهدون ويتفرجون ويرون هذه الآية العظيمة، وقد انتقم الله عز وجل ممن ظلمهم وأذلهم وقهرهم سنين عددا، وما إن مضوا خطوات إلا وقد رأوا قوما يعبدون أصناما، فماذا كان من بني إسرائيل؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله أكبر الله أكبر، هذه طبيعة بني إسرائيل، آية تجعل الكافر وليا، وهم يقولون في وقتها والمشهد ماثل أمام أعينهم، ولم يقل بهم الأمد ولم ينسوا هذه المعجزة، لأنهم مشوا طويلا أو عاشوا كثيرا، بل إنما هي مجاوزة البحر في بضعة أمتار أو أشمار، والمعجزة ماثلة، ويقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكيف حياة القوم إذن من بعد ذلك؟ ما جاء من وراء ذلك أدهى وأمر وأشد وأنكى، ولذلك قالوا لنبيهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فلما مضى موسى لميقات ربه جمعوا حليهم وصنعوا عجلا من ذهب وعبدوه. إذن كيف الفساد والإفساد في حياة بني إسرائيل؟ وهذا يبرهن لك أن قوله تعالى لتفسدن في الأرض مرتين، أن المرتين هما أشد مرات الفساد، أشد مرات الفساد،
وإلا فإفسادهم في الأرض من قطع بوجودهم لتفسدن في الأرض. والأرض هنا اسم جنس شمل الأرض كلها. وفساد بني إسرائيل الآن في كل بيت، في كل بيت، وهو تفهمه من قوله تعالى لتفسدن في الأرض. ويكفي من أمثلة ذلك الإعلام اليهودي الذي دخل كل بيت، والموضات اليهودية التي انتشرت في كل قصر ومصر، والربا الذي ما خلا منه بنك ولا مصرف، ومنا من لم يصب بناره فأصيب بشرره ودخانه، لتفسدن في الأرض مرتين، ولتعلن علوا كبيرا، لأنهم اعتقدوا أنهم شعب الله المختار. وقالت اليهود والنصارى نحن، أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وكونهم بشر هذا تكريم، لكن الله عز وجل قال عنهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ومع ذلك فهم الذين يزعمون أن بقية خلق الله كلاب وحمير وخنازير وصراصير. وبمثل هذه الوقاحات والنتانة صرح نتنياهو ببعض ما ذكره التلمود الحقود وما قالته التوراة المفترات. وفيها في سفر المكابيين الثاني سأل إسرائيل ربه لما خلقت شعبا سوى شعبك المختار، فقال لتركبوا ظهورهم ولتمتصوا دماءهم ولتحرقوا أخبرهم. وفي التلمود احرق كل أخبر ولوث كل طاهر واهدم كل طائر كي تنفع يهوديا بفل. ولتعلن علوا كبيرا. أما الإفساد الأول فيما وقع بعد الإسلام وبعد رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي تقرأه في كتب السيرة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. عاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام فنقضوا العهود. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، في كل مرة وهم لا يتقون. وقوله في كل مرة لا يستثنى منها مرة. فنقضوا عهودهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال القائل لو تركت الحمر نهيقها والكلاب نباحها والحيات لدغها ما ترك اليهود نقضهم للعهود فابقهوا ذلك يا أولي الألباب. نقضوا العهود مع النبي عليه الصلاة والسلام وتآمروا عليه وعلى دعوته، وكان ما كان منهم مما كان سببا في وقوع غزوة بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة، وهم الذين هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرات المرات، وذلك أبلغ الفساد. وأرادوا القضاء على الدعوة الإسلامية في مهدها ومن بعد ذلك على مدى التاريخ،
وذلك يصور لك الفساد الأول. فقابل الفساد الأول الوعد الأول، فإذا جاء وعد أولاهما وقد جاء، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه. هذا الوقت لم يتحقق في من ذكر ان الله سلطهم على بني اسرائيل مختلطة او طالوت او الروم او تيقظ او غير هؤلاء، انما بعثنا عليكم عبادا لنا. هذا وصف تحقق في النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، ويوم ان يتحقق فينا يتحقق وعد الآخرة حتما ويقينا، لانه تحقق الوعد الاول مع وجود عبادا لنا، ويتحقق وعد الآخرة مع تحقق هذه الصفة ايضا. بعثنا عليكم عبادا لنا، من بين صفاتهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. بعثنا عليكم عبادا لنا كالذين وصفهم الله بقوله وعباد الرحمن، ومن صفاتهم ايضا اولي بأس شديد، اولي بأس شديد فيما بينهم. لا، اولي بأس شديد على عدوهم وليس فيما بينهم، ولذلك قال الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الآية. وقال لنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون إرهاب، لكن ليس فيما بيننا، وإنما ترهبون به عدو الله وعدوكم. المسلم لا يكون إرهابيا على أخيه المسلم، إنما إرهاب أمام الإرهاب نتنياهو ممكن، هذا هو الذي أراده الله. ولم يمنع هذا الإرهاب إلا وجود إرهاب إسلامي كالذي قاله الله ترهبون به عدو الله وعدوكم. إنما خفض الجناح والذل والاستكانة والمهانة يجعله يتبجح أكثر مما هو عليه. فقه عباد الله، عبادا لنا أولي بأس شديد، لابد من القوة، أي دعوة بلا قوة تموت، ولذلك فرض الله الجهاد. والقوة في الإسلام التي قالها الله أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة إيمان، ثم قوة أخوة ووحدة، ثم قوة ساعد وسلاح، ولا بد من هذه مجتمعة، وإلا كان الأمر لعبا وهزلا. فالسلاح بلا أخوة مع عدم الأخوة تنازع، مع التنازع فشل، وأخوة بلا إيمان لا تكون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إنما المؤمنون أخوة، إيمان وأخوة ثم قوة ساعد وسلاح. أما الإيمان فقد ضعف، وأما الأخوة فقد تلاشت، فالثالثة لا تجدي إلا أن نهيئ إيمانا وأخوة يتفق مع فهم صحيح للعبادة بشموليتها وإخلاصها على نحو ما أتوا لا فصل. أولي بأس شديد فجاتوا خلال الديار. أما تفسير هذه فالناظر في السنة والسيرة العطرة الذي يقرأ الغزوات غزوة بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة يدرك معنى فجاتوا خلال الديار، وكيف تحصن اليهود في دورهم وحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاس بأصحابه خلال هذه الديار حتى أذن له أن يقطع النخيل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فجاءت خلال الديار لكن الوعد لم يتم بعد، فالله عز وجل جعل مع الوعد الأول اتساح المسجد الأقصى، فلم يتم هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تم بعد ذلك في خلافة فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفتح المسجد الأقصى، وبه تم الوعد الأول وهو ما أشارت إليه خاتمة الآية، وكان وعدا مفعولا ما لم يتحقق على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فليتحقق على يد أصحابه من بعده. ودخل عمر بن الخطاب المسجد الأقصى فاتحا وصلى للمرة الثانية، إذ المرة الأولى هي التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. ثم سلم المسجد الأقصى من المسلمين وأعاد فتحه واسترده صلاح الدين، ثم عاد المسجد الأقصى إلى حوزة الصهاينة مع الكرة التي أشارت إليها الآية بعد أن قال وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليه. كثير من المسلمين وهو يسمع كاف الخطاب يظن أن الخطاب موجه لهذه الأمة، ثم رددنا لكم الكرة عليه وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. الكلام هنا موجه لليهود وللنصارى، الكلام هنا لبني إسرائيل. ثم رددنا لكم معاشر بني إسرائيل الكرة عليهم على المسلمين. المسلمون تمسكوا بدينهم وعبدوا ربهم حق العبادة فرزقهم الله الوعد الأول، ثم قدر لهذه الأمة أن تنتكس فتتفرق وتتنازع بسبب السياسة والرياسة والخلاف على الملك وحب الدنيا، وقد تحكمت فيهم الشهوات وتمكنت منهم الشبهات وضحك عليهم الأعداء. فلما بدأت الأمة لا تفهم العبادة بفهمها الصحيح وبدأت تبتعد عن الدين رويدا رويدا، لا محاباة لأمة على حساب أمة ولا مجاملة لأمة على حساب أمة، ولو كانت هذه الأمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ابتعدت عن دينها فلتذق من نفس الكأس الذي ذاق منه بنو إسرائيل لما ابتعدوا عن دينهم، ولتكن اليد التي تذيقهم هذه الكأس إنما هم بنو إسرائيل الذين كتب الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ولذلك جعل لهم الكرة علينا. ثم رددنا لكم معشر بني إسرائيل الكرة الرجعة والغلبة والنصر عليهم بابتعادهم عن دينهم وبعدم حسن عبادتهم لربهم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، وليس هذا فقط بل وأمددناكم معاشر بني إسرائيل بأموال. وهل الأموال إلا في يد بني إسرائيل؟ ولما ملك قوم منا أموالا أبى بنو إسرائيل إلا أن يأخذوها كاملة. رزقنا برزق الله عز وجل عن طريق النفط الذي خرج من تحت الثرى، وصارت عندنا دول غنية ودول قوية، وفي ظل الإعداد للمعارك القادمة اتحدت كلمة الأعداء في الوقت الذي اختلفت فيه كلمة أهل الإيمان، فكانت معركة عاصفة الصحراء، كانت حرب الخليج التي طبت على العراق سياسيا وعسكريا، وقضت على دول البترول اقتصاديا، وتحولت الدول الغنية الى فقيرة والدائنة الى مدينة، وصارت الاموال في يد بني اسرائيل، وامددناكم باموال، وإن كان الكلام عن اليهود خاصة فلعلكم تعلمون أو تذكرون ما يمد به اليهود من أموال، وليس هذا فقط، أمددناكم بأموال وبنين. أما معنى البنين، إن اقتصرت على اليهود فاجتماع اليهود من أشتات الأرض، وهو الذي أشارت إليه الآية: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، بعد أن كتب الله عليهم السيئة والشتات في الأرض. ولكنها عامة في بني إسرائيل، وهم الآن أكثر الناس، وما المسلمون إلا خمس العالم. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، وجعلناكم أكثر نفيرا لها تفسيران. النفير يفسر ويراد به السلاح، ويفسر ويراد به الإعلام، وإن كانت السلاح فالأسلحة بأيدي بني إسرائيل، وإن كانت الإعلام فالإعلام بيد بني إسرائيل. فالآية تحكي واقعنا في كلمات، وأما الأرقام والحقائق فدونها كتب ومجلدات، والنووية والبيولوجية والكيماوية والجرثومية. ووقفنا نقول لا للأسلحة النووية، لا ثم لا ثم لا، ثم ذهبت لاءاتنا أدراج الهواء. وبنو إسرائيل من إخوانهم يمدونهم. أما الإعلام فمنذ أن نشأ الإعلام واليهود يملكون 50% منه ملكية تامة، ويديرون 50% الأخرى. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، هذا واقع الناس، هذه صورة مجتمعنا الآن. والواقع والحقيقة التي لا مهرب منها، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أساتم فلها. خطاب يقال لبني إسرائيل ولغيرهم. ثم ماذا بعد هذا الواقع المشار إليه في الآية والذي لخصته: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. يعظم فساد بني إسرائيل، فترى أمريكا تعربد في الأرض، لا ترى قوة تدفعها أو تمنعها، تجابهها أو تواجهها. بعد أن كان هناك قوتان عظميان، صارت أمريكا القوة العظمى الوحيدة، وصارت تحكي حال هذه الأولى، تقول بلسان الحال والمقال: من أشد منا قوة؟ والذي أهلك عادن الأولى قادر على أن يهلك عادن الآخرة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وإن الله عز وجل كما أراد الاتحاد السوفيتي قادر على ان يميت امريكا، وفي الوقت الذي ستعيش فيه امريكا فسادا في الارض واليهود من جهة اخرى، ويبلغ الفساد الاسرائيلي اي من بني اسرائيل مداه ومنتهاه، ويصل العلو الى النحو الذي قاله الله ولتعلن علوا كبيرا، ويتكاتف اليهود مع النصارى في سبيل القضاء على الدعوة الاسلامية، ويفكر اليهود في غضون هذه السنين القليلة كما منوا واقاموا وطنا قوميا لهم في فلسطين، لا بد ان يقيموا اسرائيل الكبرى، دولة اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات، وقد مهدت امريكا الطريق الى الفرات، فطار معبدا لا يتعثر قدم جندي اسرائيلي في الطريق اليه، ولكن تبقى العودة الى النيل، وان ذلك لكان بالنسبة له في عام 97. ثم لا بد من هدم المسجد الاقصى لإقامة هيكل سليمان على انقاضه، ثم المرحلة الاخيرة إقامة مملكة داوود بحكم العالم ولو على جماجم البشر وانقاض العالم، فالغاية تمرر الوسيلة. فإذا بلغ بنو إسرائيل هذه الدرجة من الفساد والعلو والطغيان، فإن الله يبطش بطشته الكبرى ليتحقق وعد الآخرة، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم معاشر بني إسرائيل وليدخلوا المسجد أي المسجد الأقصى كما دخله عمر بن الخطاب أول مرة. فإذا جاء وعد الآخرة ولما يجيء، لكن قد اضلنا زمانه، ووعد الاخره التي امارتها، فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا، وقد جاء الله بهم لفيفا. فعندما يجتمع اليهود من اشتات الارض معناه تحقق وعد الاخره، وهم يجتمعون على الرغم من كل ما يحدث، وما ذلك الا من اجل ان يتحقق وعد الله وليبطش الله بطشته الكبرى. فاذا جاء وعد الاخره وسوف يجيء وقد اظلنا زمانه. واذا راجعت اخي المسلم ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة التي قسمها العلماء الى صغرى وكبرى، فلم يبق من الصغرى الا حروب بيننا وبين الروم، وحروب بيننا وبين اليهود. ولذلك كما اشرت فالامر جد خطير ونحن في غفلة. قال عليه الصلاة والسلام انكم ستقاتلون بني الاكثر الروم، تكون بينكم وبين الروم هدنة ثم يغدرون. الهدنة قائمة والغدر بدأت ملامحهم، وقد نزلوا الى ارض العرب وجعلوا لهم قواعد عسكرية لتكون المعركة من طريق. فبيننا وبين الروم حروب وبيننا وبين اليهود حروب، ولذلك كل هذا مرتبط بوعد الآخرة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم معشر بني إسرائيل في الوقت الذي يرون أنهم سينتصرون لا محالة، وأن المطرح حليفهم بنسبة 100%، لدرجة انهم كتبوا عام 1999 نصر بلا حرب، يعني يرون ان النصر محقق. في هذا الوقت الذي يرون فيه ان النصر محقق تتحقق الهزيمة بنفس النسبة التي كانوا ينتظرونها نصرا، فاذا بهم تسوء وجوههم وتسود وتنقلب المسألة رأس على عقب بالنسبة لهم، ليسوءوا وجوهكم معشر بني إسرائيل، هذه واحدة، وليدخلوا المسجد
الذي هو المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة، وليتدبروا ما علوا تدبيره، أي ليهدموا ما بناه اليهود ولعلها المستوطنات التي بنوها والتي جعلوها عالية مرتفعة لما ضاقت عليهم الرقعة الأرضية، فإذا بهم بنوا وعلوا بناء رأسيا. وما عرفت أرض فلسطين أو أرض الشام العلو في المباني إلا في ظل بناء المستوطنات اليهودية، وليتبروا ما علوا تتبيرا، هذه نهايتها. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وهذا القرآن وهذا الكلام إنما هو قرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لذا إن هذا القرآن يهدي ليس لما هو قويم فقط، بل يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين. وتلك بشارة من مبشرات القرآن التي هي عشرات ومئات في كتاب الله تعالى، تبشرنا بالنصر من بعد هذا الصبر، وبالفرج من بعد هذا الكرب، وباليسر من بعد هذا العسر. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، ومنهم اليهود لا يؤمنون بالآخرة، بل جل همهم هو الدنيا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يرد أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. إذن القرآن يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فهذا قرآننا، ولكن يبقى أن نتدبره. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا قفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اللهم بلغ، اللهم فشهد، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. اللهم اكفنا شر انفسنا واكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. اللهم انا نسألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم. نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قصمته، ولا مجاهدا في سبيلك الا اعنته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها اجرا الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.